صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي تكلمنا عن أهم ركن من أركان الإسلام، وهو شهادة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وتكلمنا عن معنى الشهادة، وأنها الركن الركين في أركان الإسلام، فهو أعلاها وأعظمها وأهمها، وأن من أتى بهذا الأصل ربما نفعه المقتضى، ومن أتى بدونه لا ينفعه المقتضى. وقلنا إنه لا يصح عمل المرء وإن أتى الصالحات جميعا إلا أن يدخل من هذا الباب الأساسي، وهو توحيد الله عز وجل. وكنا قد وعدنا في الدرس الماضي أن نتكلم عن جزء من أجزاء الشهادة، ألا وهو أهم جزء أيضا في هذا الركن، وهو شروط توحيد الله عز وجل. فيقول الناظم عليه رحمة الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: والعلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه هي الشروط السبعة لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولها العلم، والثاني اليقين، والثالث القبول، والرابع الانقياد، والخامس الصدق، والسادس الإخلاص، والسابع المحبة. وقبل أن يقول وأن ندخل في تفصيل هذه الشروط، فقول الناظم هنا: وبشروط سبعة قد قيدت، أي قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله مقيد بهذه الشروط السبعة، جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي هذه الشروط إنما أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه الصحيحة. والدليل إذا كنا في حاجة إلى الاستدلال به، فإنما لابد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا الدليل صحيحا، والشرط الثاني أن يكون هذا الدليل صريح في المسألة. فإذا احتجت بحديث صحيح في غير بابه، فنقول: نعم إن هذا الحديث صحيح، ولكنه لا يصلح لفض النزاع في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يتكلم في باب، والنزاع المعروض في باب آخر. فالدليل حتى يصح به الاحتجاج لابد أن يكون صحيحا وصريحا في حل النزاع. فإذا احتجت بحديث ضعيف في حل النزاع، قلنا إن هذا الحديث لا يقوى على حل النزاع. لماذا؟ وهو صريح في المسألة، لأنه غير صحيح. إذن الأدلة التي يجوز لك أن تحتج بها لا بد وأن تكون صحيحة من جهة، وصريحة في صد النزاع من جهة أخرى. ولذلك قال الناظم: وبشروط سبعة قد قيدت. قد قيدت أي هي مشروطة بهذه الشروط السبعة. وفي نصوص الوحي قد وردت، فإنه لم ينتفع قائلها، أي لم ينتفع المتلفظ والناطق بالشهادتين إلا باستكمال هذه الشروط وباجتماعها في القائل وفي الناطق بها. قال: فإنه لم ينتفع بها، لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، أي إلا إذا اجتمعت فيه واستكمل فيه هذه الشروط السبعة. ثم بدأ يعدل هذه الشروط، فقال: والعلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، أي اسمع وأنصت ما أقول. ثم استكمل ذلك بقوله: والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. آمين. فهذه شروط سبعة لا بد وأن تتوفر في من وحد الله عز وجل، حتى يوحد الله عز وجل على علم وبصيرة وانقياد واستسلام وإخلاص ومحبة. فقوله والعلم، وهذا أول شروط في من يوحد الله عز وجل، لا بد أن يوحد الله عز وجل على علم، هذا العلم الذي لا جهل فيه، هذا العلم الذي لا جهل فيه. فقال العلم أي بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا شك أن العلم بلا إله إلا الله معناه أنك لا بد وأن تعلم يقينا أن الإله الحق هو الله عز وجل وحده، وما عداه إنما هي آلهة باطلة وطواغيت من دون الله عز وجل. فقوله العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل بذلك نفيا وإثباتا، لأن الكلمة في حد ذاتها تشمل النفي والإثبات. فقولك لا إله نفي جميع الآلهة، إلا الله إثبات لإله واحد ورد لجميع من ادعى أنه إله من دون الله عز وجل. فهذه الكلمة في حد ذاتها تشمل نفي جميع الآلهة وإثبات إله واحد. وكما قلنا من قبل قولك لا إله إلا الله، ففي البلاغة أن لا وإلا كما وإلا إنما تفيد الحصر، تفيد حصر الألوهية في الله عز وجل ونفي الألوهية عما عداه، كقولك وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول. فقول هنا ما وإلا تفيد حصر الرسالة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك نفي الرسالة عن من عداه من إخوانه من المرسلين والأنبياء، وإنما هذا كلام خاص بنبينا محمد وإثبات أنه مبعوث من عند الله عز وجل مرسل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الإمام البخاري في كتاب العلم بوب بابا قال باب القول، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري أراد بهذا أن يبين أنه لا يصح قول ولا عمل إلا بعلم، فلا بد لكل قائل وكل عامل أن يكون قوله وعمله صادر عن علم من الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن عمل بغير علم فهو شبيه بالنصارى، شبيه بالنصارى، لأن هذا ضلال، العمل بغير علم ضلال. وكذلك إذا كان العمل بغير علم ضلال فالتقول على الله عز وجل كذلك إنما هو من غضب الله عز وجل على المرء. ولذلك في أواخر سورة الفاتحة المؤمنون يدعون الله عز وجل أن يهديهم الصراط المستقيم، لا صراط الذين غضب الله تعالى عليهم ولا الضالين، وهم اليهود والنصارى. قال وقال تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، فشهادة الحق هي لا إله إلا الله. قال وهم يعلمون أي بقلوبهم، يعلمون بقلوبهم معنى لا إله إلا الله، يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله. الله عز وجل والملائكة وأولو العلم جميعا شهدوا بأنه لا إله إلا الله العزيز الحكيم، إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد العبد خشية، كلما ازداد العبد علما بالله عز وجل كلما ازداد منه خشية. ولذلك نودي الأعمش، وفي رواية أنه شعبة، نودي أيها العالم، فقال إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. ولذلك هذه أعلى مراتب العلم بالله عز وجل، أن العلم يورثك خشية الله عز وجل. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بوب الإمام النووي لهذا الحديث في بابه صحيح مسلم بباب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. والشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله إنما هو اليقين، اليقين المنافي للشك، يقين لا شك فيه، وهو اعتقادك الجازم أن الله تعالى إله واحد لا يساورك ولا يدخل عليك ريب ولا شك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا في سبيل الله إلى قوله أولئك هم الصادقون. فاشترط الله عز وجل في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا ولم يشكوا. فأما المرتاب فإنما ذلك صفة المنافقين والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى إنما يستأذنك، أي في التخلف عن الجهاد، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، وارتابت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون، أي في شكهم يتحيرون ويفيهون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. فإذا يشترط اليقين بتوحيد الله عز وجل وبأنه واحد أحد، فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فمن شك في شيء من ذلك فلم يحقق اليقين في الله عز وجل وقد فقد شرطا من شروط توحيد الله عز وجل. ولا شك أنه بفقد شرط يفقد المشروط. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال يا أبا هريرة من لقيت وراء هذا الحائط، أي وراء هذا البستان. والحديث سيأتينا إن شاء الله تعالى في صحيح مسلم في كتاب الإمام الذي هو بين أيدينا. قال يا أبا هريرة اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت خلف هذا الحائط، أي خلف هذا البستان، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقي أبا هريرة إنما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عمر ما هذا أو ما هذان النعلان يا أبا هريرة؟ قال هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني بهما كدلالة وعلامة على وجوده داخل الحائط وداخل البستان. فقال يا أبا هريرة اذهب فمن لقيت خلف هذا الحائط فبشره، يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فضربني عمر بين ثديي فخررت لأسفي ثم هرولت وأسرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي أثر عمر، أي عمر من خلفي مباشرة، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن عمر ضربني بين ثديي فخررت إلى أسفي. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن ذلك فأقر بأنه قد فعل ذلك. قال ما الذي حملك على ذلك يا عمر؟ قال يا رسول الله لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، دعهم يعملوا، دعهم يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، أي دعهم يعملوا، وأقره على فهمه واجتهاده رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة أو في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط كما اتفقنا. والشرط الثالث من شروط قول لا إله إلا الله محمد رسول الله القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، القبول والمطابقة بين القلب واللسان. فإذا كان لسانك يقول هذه الكلمة ويقبلها فلا بد أن يكون ذلك أيضا في القلب، يعني أن يتوافق لسانك والقلب سويا على النطق بهذه الكلمة وعلى قبولها وعلى معرفة معناها وعلى اليقين بمدلول هذه الكلمة. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، ك كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يعني من قبل هذه الكلمة سماه الله تعالى مؤمنا، ومن ردها فهو إما كافر وإما منافق. ومعلوم ما وقع بالكافرين والمنافقين ممن رد هذه الكلمة، ومعلوم جزاء المؤمنين عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة جزاء قبولهم لهذه الكلمة والعمل بمقتضاها. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن قبولها، يستكبرون عن قبولها ويردونها، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سؤال، وكأنه سؤال تعجب من هؤلاء الجهل السفلة. قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقد علمتم أنه ليس بشاعر وأنه ليس بمجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. سبحان الله، أتواصوا به؟ أتواصوا به؟ والله عز وجل في هذه الآية يصور معركة بين أهل الإيمان وأهل الكفر والنكران. فقال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وهذا قول أهل الكفر والجحود والنكران في ميدان عام التقى فيه أهل الإيمان وأهل الكفر. فقال أهل الكفر: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، بعض الناس منهم ساروا في الشوارع يقولون: أنمشوا واصبروا على آلهتكم. امشوا، أي امشوا من أمام أهل الإيمان وأمام أهل العلم والحجة والبيان، خشية أن تصابوا بما أصيبوا به. قال: أنمشوا، أي انصرفوا من أمامهم حتى لا يصيبكم ما أصابهم. أنمشوا واصبروا على آلهتكم، أي وتمسكوا بآلهتكم. إن هذا لشيء يراد، أي يراد بكم، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي ابتداع، ابتدعوه من عند أنفسهم واصطنعوه. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وقالوا ها هنا: أئنا لتارك آلهتنا لشاعر المجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحق من عند الله عز وجل وصدق المرسلين، أي ووافقت دعوته دعوة المرسلين من قبله، فلم يكن هذا اختلاق ولا ابتداع ولا اصطناع، إنما هو موافقة لأهل التوحيد من الأنبياء والمرسلين قبله، فلم يكن هو بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم، إنما كانت دعوته لتوحيد الله عز وجل وتوحيد الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو اتباع الأنبياء كذلك. ثم قال في شأن من قبلها وأثنى عليهم الله عز وجل، فقال: إلا عباد الله المخلصين، الذين عبدوا الله تعالى بإخلاص، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. شبه العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الغيث والمطر الذي نزل من السماء، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. كانت منها أرض صالحة لأن تشرب الماء وتنبت الكلاء وتنبت الكلاء. فهذا مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله تعالى بما جاء به النبي من الهدى والنور والعلم. وكانت منها أجاجب، كانت منها أرض ملساء جدباء فاحتفظت بما نزل فيها من ماء. قال وكانت منها أجاجب وأمتكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كلما نزل عليها المطر غار المطر في الأرض، لم تمسكه الأرض ولم تنبت بهذا الماء المطر الكلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا هو الشرط الثالث. وأما الشرط الرابع فهو الانقياد لله عز وجل لما دلت عليه، الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة، انقياد وإذعان واستسلام وانقياد لله عز وجل. وهذا الانقياد مناف لترك ذلك، يعني انقياد لكل ما أمر الله عز وجل وانتهاء عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. أنك لا يريدك الله عز وجل حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم أي وأرجعوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومعنى وهو محسن أي وهو موحد، وهو موحد. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي انقاد لله عز وجل وهو موحد. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هو العقد الأوثق المتين بينك وبين الله عز وجل في الدين، والسبب الموصل لرب العالمين. هذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها ولا انقطاع لها. قال فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد لله عز وجل وهو محسن يعني موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقول الله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي ومن لم يستمسك بهذه العروة الوثقى وبهذا العقد المتين في الدين بينه وبين الله فاعلم أنه قد آثر الكفر على الإيمان وفضل الضلال على الهدى والعمى على البصيرة. فقال الله عز وجل ذما لهم قال ومن كفر فلا يحزنك كفره، وفي هذا سلوى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يضره كفر من كفر كما لا ينفعه كذلك إيمان من آمن. قال ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وهذا هو الشرط الرابع. وأما الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله فهو الصدق في هذه الكلمة، أن تكون صادقا مع الله عز وجل، وتكون صادقا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون صادقا في إيمانك مع نفسك كذلك، أن تنطق هذه الكلمة بكل صدق وإخلاص من قلبك. قال الصدق المنافي للكذب، المنافي للكذب أي الصدق الذي ليس معه أدنى كذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، يواطئ قلبه لسانه يعني يتفق ما يخرج من لسانه مع ما يعتقده ويستقر في قلبه. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة أن تعرض عليها حتى يعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب وحتى يميز الخبيث من الطيب. قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا وزورا وبهتانا قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما هنا نافية، فقولهم لا يوافق ما في قلوبهم من كفر ونفاق وضلال، فدخلهم الله عز وجل في مقدم ومطلع سورة البقرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا ولكنهم لا يخدعون. الله عز وجل لا يخدعه خادع ولا يمكر به ماكر. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون يعني ليسوا صادقين في ادعائهم الإيمان وإنما هم كاذبون. ففضحهم الله عز وجل في مثل هذا الموطن وفي غيره كذلك. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أسرارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه كسورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة. وخص لهم سورة كاملة في كتابه هي سورة إيه؟ سورة المنافقون. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. صدقا من قلبه رغم أنه شهد في أول حديث قال من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله ثم يقول في الحديث صدقا من إيه؟ من قلبه. إذن لابد من مطابقة ومواطأة ما يخرج من اللسان مع ما هو مستقر في القلب. فمن قال لا إله إلا الله لابد أن يكون ذلك صدقا من قلبه. فمن قالها كذبا فإنما هو من الكافرين أو من المنافقين والحال لا يختلف كثيرا بينهما. قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه. أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بها بدون مواطأة القلب لذلك. وفيهما أيضا أي عند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافر بن سعد لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال هل علي غيرها؟ قال لا. وسيأتينا هذا الحديث إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان أيضا. قال هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهناك زيادة في هذا الحديث أفلح وأبيه إن صدق وسنبينها في موطنها إن شاء الله تعالى من الصحيح. وفي بعض الروايات إن صدق لا يدخلن الجنة. إن صدق أي إن صدق في هذه الكلمة وطابق لسانه قلبه فالله عز وجل يدخله الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك بمؤكدين هنا بلام التوكيد ونون التوكيد. قال إن صدق لا يدخلن الجنة. لم يقل إن صدق دخل الجنة ولكنه قال لا يدخلن. فاللام والنون المشددة إنما ذلك لبيان التأكيد والوعد الحتمي. فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن يكون صادقا. أن يكون صادقا. والشرط السادس من شروط قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الإخلاص. هو الإخلاص. والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية. تصفية العمل بصالح النية. لابد أن تكون نيتك خالصة لله عز وجل. ونحن قد علمنا في درس مضى أن الله تعالى لا يقبل العمل إلا إذا توفرت فيه أو توفر فيه شرطان. الشرط الأول وهو إخلاص العمل لله عز وجل ونفي الشريك. ونفي الشريك عن الله عز وجل في العمل. لا تبتغي بعملك إلا وجه الله عز وجل. ثم متابعة هذا العمل للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلنا في تعريف قول لا إله إلا الله هو توحيد المعبود. وفي قول وأن محمدا رسول الله هو توحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم. توحيد الطريق الموصلة إلى الله عز وجل. ولابد أن يكون ذلك من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعدى هذا الحد فقد وقع في الابتلاع. من تعدى حد العبودية لله عز وجل فقد وقع في الكفر. ومن تعدى حد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في العبادة من عند نفسه أو بوصية شيخ أو طريقة أو غير ذلك فإنما ذلك غير مقبول وهو مردود على صاحبه. وقد ورد في الصحيح من حديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد. من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه غير مأذور به إنما هو مأذور عليه. قال الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص. والدين هنا إنما عرف بالعبادة. فالعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع, أي هي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه, لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وجميع أنواع العبادة, وجميع أنواع العبادة لا بد أن تؤدى لله عز وجل, لا تشرك في هذه العبادة مع الله عز وجل أحدا غيره. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين, وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين, وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني, وقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين, وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه, أسعد الناس بشفاعة النبي عليه السلام من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, ليس هناك شريك ولا ند ولا مثيل. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك أيضا أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل, يبتغي بذلك وجه الله لا يبتغي بذلك جاها ولا عرضا ولا فرارا ولا غير ذلك مما يمكن أن يعترضه في حياته الدنيا. وأما الشرط السابع وهو الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله فهي المحبة, هو المحبة, المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها والعاملين بها من الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك, وبغض ما ناقض ذلك أي حب الله عز وجل وحب رسوله وعقد الولاء على الحب والبغض في الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله, والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم, ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له, وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونها أندادا يحبونهم كحبه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه, تقديم ما أحبه الله عز وجل وإن خالف ذلك هوى العبد وشهوة العبد وبغض ما يبغض الله عز وجل وإن مال إليه هواه, وموالاة من والى الله تعالى ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه علامات وشروط في المحبة, لا يتصور وجود المحبة بدونها. قال الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه, أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه, عبد لهواه. بل كل ما عصي الله عز وجل به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل, على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال الله تعالى في شأن الموالاة والمعاداة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده, حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يمكن أن يجتمع أبدا محبتك لمن حد الله عز وجل ورسوله ومحبة الله تعالى ورسوله. قال لا تجد قوما يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة وهي سورة ممتحنة. وقال الله تعالى في اشتراط اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولذلك الحسن البصري قال ما ابتلي المحبون بمثل هذه الآية. كل من ادعى محبة الله عز وجل ابتلي بمتابعة النبي عليه السلام واتباع النبي عليه السلام. فمن كان مدعيا محبة الله عز وجل فليكن متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا الحديث أيضا في الصحيح وسيأتي بيان شرحه. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولذلك عمر بن الخطاب قال والله يا رسول الله إني لا أحبك ولكن ليس أكثر من نفسي فأنا أحب نفسي أكثر. فقال النبي عليه السلام ليس الأمر كذلك يا عمر ليس الأمر كذلك فلا يستقيم لك إيمان ومحبة إلا بأن تحبني أكثر من نفسك التي بين جنبيك. فقال والله يا رسول الله إني لا أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر أي الآن تحقق لك كمال الإيمان. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله عنه وفيهما من حديث أبي هريرة كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولا يصح قبول الشفاعة ولا يصح قبول الشهادة الأولى أي شهادة أن لا إله إلا الله حتى يكون معها الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمدا عبده ورسوله. وإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن ما كان شرطا في الأولى إنما هو شرط في الثانية فلا بد من تحقق هذه الشروط مجتمعة في الشهادة الأولى والشهادة الثانية. وهناك حديث ضعيف على مذهب جمهور المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أي حتى تكون مشيئتك وإرادتك وإقبالك كل ذلك نابع من محبة الله عز وجل ومن مشيئة الله عز وجل الشرعية. فقال وذلك الذي جاء به الرسول هو الخبر عن الله عز وجل الذي أتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو خبر السماع عن الله عز وجل والأمر بما يحبه الله تعالى ويرضاه والنهي عما يكرهه ويأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله تعالى به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا. فكيف إذا كان لا يهوى العبد سوى ما كان في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله؟ فلا شك أن ذلك إيمانه أكمل وأصح من إيمان من سبقه. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخات الناس في يومنا هذا في أمور تتعلق بالدنيا لا تتعلق بالله عز وجل ولا برسوله ولا بدينه ولا بالحب في الله ولا البغض فيه وإنما هي مصالح دنيوية. وقال الحسن البصري وغيره من السلف ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله تعالى بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي إلا من رفض أن يدخل الجنة. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، أو قال ومن عصاني فقد أبى، يعني دخل النار. وكذلك في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقال إن لصاحبكم، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، جعل فيها مائدة عظيمة، وبعث داعيا أي يدعو الناس إليها، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فقالوا فالدار هي الجنة، الدار هي الجنة، والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين الناس، أي فرق الله تعالى به بين معسكر أهل الإيمان ومعسكر الكافرين. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه الله تعالى إلا من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بإئتمار ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته، أي محبة الله عز وجل، قرن الله تعالى محبته بمحبة رسوله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات. ثم كنت أريد أن أعلق على ما اشترطناه لهذه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقلنا لابد فيها من الصدق والإخلاص، من الصدق والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستكمالا لهذه الشروط نقول اعقل أيها الأخ الكريم، أيها المسلم الموحد، اعقل وتوكل وبادر وانهض إلى المعالي واطلب ولا تبالي واحذر من التواني والعيش في الأماني. إن كنت تطلب لجة الأعماق أخلص أطب حلق بغير تواني، جناحان لا ينفكان، إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحليق بواحد منهما. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض عليه رحمة الله عن هذه الآية قال لا يمكن أن يكون العمل مقبولا إلا إذا جمع العبد بين الإخلاص وبين المتابعة، وهذا هو إحسان العمل. فمن عمل بدونهما فهو من المنقطعين الهالكين، ومن عمل بهما وقال لم ترد قولته، ومن تكلم بهما علت على الخصوم كلمته، هما روح الأعمال ومحك الأحوال، في أيام الفتن لا يثبت إلا أصحابهما، المخلصون العاملون المتبعون يشرفون بنصر الله وتمكينه لهم في الأرض ليجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. ووالله ما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الصادق الصالح الثابت. تقول بعض الروايات إن أحد الجواسيس الفرنجة توغل داخل بلاد المسلمين في الأندلس فرأى طفلا من أطفال المسلمين يبكي تحت شجرة، فسأله ما يبكيك يا بني؟ قال لأنني لم أستطع إصابة الهدف الذي يحدد لي وهو صيد العصفور فوق الشجرة. فقال الجاسوس: هون عليك أيها الطفل وعاود الكرة مرة أخرى. فقال الطفل المسلم: إن الذي يبكيني أعمق من صيد العصفور فوق الشجرة، يبكيني أنني قلت في نفسي: إن لم أستطع صيد العصفور بسهم واحد فكيف أستطيع أن أقتل عدوي وعدو الله غدا. إخلاص وصدق، إخلاص وصدق عند هذا الطفل. دهش الجاسوس وبلغ الواقعة إلى ملك الفرنجة، فقال ملكهم: الرأي عندي، الرأي عندي، إن كنتم تأخذون برأيي ألا تعترضوهم، فإنهم كالسيل يحمل من يصادره، من وقف أمامه حمله. وهذا لا يتوفر ولا يتحقق إلا في أهل الإيمان المخلصين الصادقين. قال: ولهم نيات، شايف شهادة أهل الكفر؟ قال: ولهم نيات تغني عن كثرة العدد، وقلوب تغني عن حصانة الدروع، وواحد كألف وصدق وهو كذوب. انصب وجهك لله واملأ قلبك بحب الله وخشيته، اجعل همك مرضاة الله تعالى لا مرضاة عباد الله، فإنك إن فعلت ذلك كفاك الله مؤونة الخلق. مرضاة الله أولا في اتباع وآخرة، لا لك الدنيا ولا أنت لها، فاجعل الهمين هما واحدا. إني لأربأ بك وتربأ بنفسك أيها الأخ المسلم يا قاصدا وجه الله، أن ترى في المسجد مصليا خاشعا، ثم ترى في السوق مرابيا، أو ترى في البيت والشارع والمنتدى غير محكم لشرع الله في نفسك أو أهلك أو ولدك أو من تعول، كيف يليق بك أن تنظم الحياة من حولك ثم تترك الفوضى في قلبك، ترجو النجاة ولم تسلك سبيلها، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأيما الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان والخفافيش، فكيف يطمع من أقصاه خالقه؟ لا ليس ينفعه طب الأطباء من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ إن الفيصل استقامة السر، متى استقام باطنك أيها الأخ استقامت لك الأمور، وصدق عندها الفعل والقول والعلانية السر والمشهد المغيب. فإذا أنت بسام بالنهار بكاء بالليل، كاللؤلؤة أينما كانت فحسنها معها، وكسبيكة الذهب إن نفخت عليها النار أحمرت، وإن وزنتها لم تنقص. الحال ينقص، دع الذي يفنى لما هو باق. يا طالب العلم، إني أعيذك بالله أن تكون في عينك عظيما وعند الله وضيعا حقيرا، وأن تتزين بما ليس فيك، ثم أعيذك أخرى أن تتصور بقلبك أن تجمع الإخلاص مع حب المدح والثناء، فإنهما ضدان لا يجتمعان أبدا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: لا يجتمع الإخلاص في القلب مع حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء؟ قلت: والقائل هنا هو ابن القيم، القائل هنا هو ابن القيم، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلا ينبغي لنا أن ننصح في هذا، فيعني نحن نشكو مما تشكون منه. فيقول ابن القيم: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك اليقيني أنه ما من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله تعالى خزائنه. فإذا كان كل شيء خزائنه بيد الله عز وجل، فعلام الطمع فيما في أيدي الناس؟ وصدق ابن القيم رحمه الله: فالقناعة بما يكفي وترك التطلع إلى الفضول هو أصل الأصول، والعز ألذ من كل لذة، وهل عز أعز من القناعة؟ سئل أحدهم عن سر قوة الحسن البصري رحمه الله تعالى، دخل أحدهم البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ قالوا الحسن البصري. قال: بما ساد؟ أي بما ساد هؤلاء القوم، أو بما ساد أهل البصرة؟ قالوا: احتجنا إلى دينه واستغنى عن دنيانا. مر الحياة لمن يريد فلاحا حلو، ويفلح من يريد فلاحا. أما الزهد في الثناء فيسهله عليك علمك أن أحدا لا ينفع مدحه ولا يزين، ويضر ذمه ويشين إلا الله عز وجل، فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وذم من لا يشينك ذمه، وارغب في من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فإذا فقدتهما كنت كمن يريد السفر بلا دابة. يقول مالك بن دينار: إن الصدق يبدو في القلب ضعيفا كما يبدو نبات النخلة. إن الصدق يبدو في القلب ضعيفا، أي ينبت في القلب نبات ضعيفا كما يبدو نبات النخلة، يبدو غصنا واحدا فيسقى فينتشر، ثم يسقى فينتشر حتى يكون لها أصل أصيل عظيم يوطأ، وظل يستظل به، وثمرة يؤكل منها. كذلك الصدق مع الله عز وجل ينبت في القلب ضعيفا أو ينبت في القلب ضعيفا أولا، فيتفقده صاحبه ويزيده الله، ويتفقده صاحبه ويزيده الله تعالى، حتى يجعله الله تعالى بركة على نفسه، فيكون كلامه دواء للخاطئين، ليحيي الله تعالى به الفئام من الناس، وصاحبه لا يعلم بذلك ربما. ويروى أن قاصا كان بقرب محمد بن واسع عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: ما لي لا أرى القلوب لا تخشع، والعيون لا تدمع، والجلود لا تقشعر. فقال ابن واسع: ما أرى القوم أوتوا إلا من قبلك، ما أرى القوم أوتوا بمثل ما تنقصتهم به إلا من قبلك. إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب، يكفيك أن أقواما تحيا القلوب بذكرهم ناهيك عن كلامهم، وأن أقواما أحياء تقسو القلوب بذكرهم بل تموت ناهيك عن كلامهم. كم من كلمات ولدت ميتة، ومن ثم جعلت هباء مع أصحابها لتكون من أصحاب القبور، وكم من كلمات ولدت حية وبقيت فيها الحياة مع حياة أصحابها وبعد مماتهم، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها. الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، والسر هو وجود الإخلاص والصدق، يمنح الحياة روحا فتبقى بها الحياة أبدا سرمدا. أو ينعدم الصدق والإخلاص أو يضمحل، فإذا بالكلمات لا تهز أحياء ولا تنفع موتى، نوح مستأجر بلا روح، وليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة، لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. أخي طالب العلم، اطلب العلم وكن صحيحا سليما في سرك، تكن فصيحا في علانيتك، فإنما صلاح العمل بصلاح القلب، وصلاح القلب بصلاح النية، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه، وإنما يكال العبد كما كال، ومن صحت بدايته صحت نهايته. ثم اعلم أن الإخلاص لا يعني الانقطاع عن العمل خشية الرياء كما يفهم البعض، لكن الإخلاص أن تعرف لله قدره، فلا تصرف العمل إلا له وحده لا شريك له. ثم اعلم بعد ذلك أن ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. وعلامة الإخلاص أن تكون في الخلوة كالجلوة، بل خير من ذلك ضحك في الملا وبكاء في الخلا. فاعقد مع الله عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب، على صلاح النية والاتباع، وانو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وعامل الله فما خاب من عامله، واتق الله واقصد من ينفعك قصده، ولا تتشاغل بمدح من لا ينفعك مدحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: استودعت وديعة فسرقت مني، فهل علي ضمانها؟ الجواب في تفصيل: فإن كانت السرقة بإهمال منك وتفريط فلا شك أنك ضامن لها، وإن حرزتها وحفظتها ولكن تسللت إليها الأيدي العابثة رغما عنك فلا ضمان عليك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. وفي حديث: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، وهذا محمول على أنه حافظ عليها ولم يفرط فيها. وأما حديث أنس أن عمر بن الخطاب استودعه وديعة فسرقت هذه الوديعة من بين مال أنس، فغرمه عمر بن الخطاب ثمن هذه الوديعة، هذا محمول على أن أنس رضي الله عنه إنما فرط في حفظها وصيانتها، والله تعالى أعلم. أخ يقول إن المجتمع كافر إلا من رحمه الله، فهل هذا صحيح؟ الجواب أن صياح وحداء العلماء في كل مساجد السنة يصيحون بأن المجتمع ليس كافرا، بأن المجتمع ليس كافرا، وإن علته أحكام كفر إلا أن المجتمع نفسه ليس بكافر، وهناك فرق بين الأمرين، ولا أرى إلا أن هذا بوابة إلى التكفير، هذه بوابة إلى التكفير. ثم يقول: وهل علي أن أكفر المجتمع وإن لم أفعل أكون مثلهم؟ بينا في الدرس الماضي أيضا أن القول بأن من لم يكفر الكافر فهو كافر هذا في الكفر الأصلي، لا الكفر المختلف فيه، لا الكفر المختلف فيه. روى ابن عساكر عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة تطوع أو فريضة بعمامة تعدل 50 بدون عمامة، وجمعة بعمامة تعدل 70 بدون عمامة. ما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم البتة. نصلي بأنه واقف بين يدي الله عز وجل، أو أن الله تعالى معه، يتعارض مع الاعتقاد بأن الله تعالى في السماء وعلى كرسيه سبحانه وتعالى مستوى على العرش، لا تعارض، لأننا قلنا في الدرس الماضي إن معية الله تعالى لخلقه إنما هي معية علم وسمع وإحاطة وبصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إطلاق الشارع لفظ الكفر لا يعني الخروج من الملة، واستدل بذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا، وقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين على أنهم مسلمين رغم قولهم الكفر، وأن الله كفرهم في القرآن الكريم. لا شك، الأخ يسأل عن معنى هذا وهل هذا كلام مستقيم أم لا. لا شك أن إطلاق لفظ الكفر لا يعني الخروج من الملة إلا بالنظر إلى الفعل وإلى الفاعل كذلك، وإلى الفاعل كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. فليس يعني هذا الحديث أن من حلف بالنبي مثلا أو بغير الله عز وجل أنه كافر وخارج عن ملة الإسلام، وخارج عن ملة الإسلام، فهذا كفر دون كفر. فلا يعني إطلاق الكفر عند الشارع أن هذا الكفر إنما هو كفر مخرج من الملة، فربما يكون كفر دون كفر. ذكرت أن المنافقين لهم حكمان: حكم في الدنيا وحكم في الآخرة، وهم معصومون، أي معصوم الدم في الدنيا لأنهم أقروا باللسان. فهل هذا يتعارض مع قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ لا تعارض بينهم، لا تعارض بين ما قررناه وبين قول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمشركين واغلظ عليهم. قال ابن مسعود: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، المنافقين واغلظ عليهم. قال ابن مسعود: بيده، أي واغلظ عليهم على المنافقين بيدك، فإن لم تستطع فلتكفهر في وجوههم، أي في وجوه المنافقين. وقال ابن عباس: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وذهاب الرفق عنهم. وقال مجاهد: مجاهدة المنافقين بالكلام. وكذا قال قتادة والربيع ومقاتل. ولا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذ بهذا وتارة بهذا حسب الأحوال. وقال ابن جرير: يجاهدهم بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهذا شر، إذا أظهروا النفاق جاهدهم بالسيف، لكن طول ما هم مستورين فحالهم كما كان يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: يوجد كتاب اسمه الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية للشيخ العلامة محمد المدني، يقول: صححه وعلق عليه محمود أمين، فهل هذا التخريج للكتاب موافق لتخريج أهل الحديث؟ الحقيقة الشيخ محمود أمين لم يبذل جهدا في هذا الكتاب، وإنما الذي بذل جهدا فعلا في انتقاء هذه الأحاديث القدسية أخونا عصام الصبابطي، اللي هو صاحب كتاب مجموعة الأحاديث القدسية في 3 مجلدات طبع مكتبة الريان، وهناك أيضا كتاب في صحيح الأحاديث القدسية لأخينا الشيخ مصطفى العدوي وغيرها من الكتب. فبإمكانك أن تقتني هذه الكتب وأن تستعين بها في طلبك للعلم. يقول: ما مدى صحة الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء؟ هذا الحديث موجود عند البخاري ومسلم، هذا الحديث صحيح متفق عليه بين البخاري ومسلم. ثم يقول الأخ: وما المقصود بسوء القضاء؟ المقصود بسوء القضاء هو سوء المقضي، لا سوء القضاء نفسه، لأنه ما من قضاء يقضيه له عز وجل إلا وهو حسن كله وخير كله. وهذا الكلام قد بيناه في محاضرة الإيمان بالقدر أيضا.
الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي مطلع هذه الآيات الله عز وجل يثبت لنفسه ملك السماوات والأرض، ما فيهن وما بينهن، ليس لأحد فيها نصيب ولا حظ، إنما هي لله عز وجل، وهو سبحانه ما دام قد ملكها وخبرها وخلقها فإنه يعلم كل ما فيها من ظاهر وباطن، فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى. فقال: لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا إثبات الملك لله عز وجل يثبته له النبيون والمؤمنون والصالحون. ثم يقول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وكأن تقدير الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله، وإن تخفوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله. فالله عز وجل يحاسب النفس على ما أبدت وما أخفت وأضمرت. ولذلك هذا الأمر هو الذي أزعج الصحابة أيما إزعاج وأفزعهم أيما إفزاع. ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت هذه الآية ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه ما وجدوا في هذه الآية من عنة وشدة على نفوسهم، كما أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فأتوه ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الذي نسخ هو قول الله عز وجل: أو تخفوه يحاسبكم به الله. لأن الصحابة الذي أفزعهم أيام إفزاع هو أنهم يحاسبون على ما أضمروا في نفوسهم، وإلا فالصحابة لا يمكن أن يفزعوا من أن الله تعالى يحاسبهم على ما بدا منهم من القول والفعل، من القول والفعل، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل إنما يحاسب العبد على ما نطق به لسانه وما اجترحته يداه. فالذي أزعجهم أن الله تعالى يحاسبهم على ما دار في نفوسهم وحاك في صدورهم. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل
كما في حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم أنه قال في لفظة زيادة فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل. ولا شك أن هذا نص صريح في أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا شك أن الذي في وسع المرء إنما هو الذي ينطق به ويعمله، إنما الذي يدور في نفسه وصدره فلا شك أن هذا، وخاصة إذا دفعه أو حاول في دفعه العبد، إنما لا يحاسب عليه. قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل نعم أي قد فعلت واستجبت. ولذلك ورد من رواية ابن عباس أيضا عند مسلم أنه قال بدل قوله نعم قال قد فعلت، أي لا أؤاخذكم على ما أخطأتم به أو نسيتم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى نعم ربنا إلى آخر الآيات، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل نعم، وفي رواية ابن عباس أنه قال قد فعلت أي لا أؤاخذكم عليه. ثم الله عز وجل استجاب دعاء الصحابة أنهم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إلى آخر الآيات. قال الله عز وجل وعدا للمؤمنين والصالحين أنه وعدهم بأن يتقبل منهم هذا الدعاء وأن يعفو عنهم ما كان من باب الخطأ والنسيان وغير ذلك. فالذي أبدع الصحابة كما قلنا ليس هو إبداء العمل وإنما هو ما أخفوه، فكيف يحاسبهم الله عز وجل عليه. ولا شك أن الصحابة جميعا يعلمون أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، ولكنهم لكن هذه الآية إنما كان فيها زيادة على مجرد العلم، وهي أن الله تعالى يحاسب على ما دار وحاك في نفس العبد. فهذه الآية سر فزعها للصحابة أن الله تعالى أخبر فيها أنه يحاسب العبد على ما أضمر في نفسه وكتم في نفسه. فإبداء ما في النفس إما أن يكون بالعمل بما أضمره العبد أو نطق به، فإما أن يكون بالنطق أو العمل. والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال من يعمل سوءا يجز به، قال وقال قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأما ما أخفاه العبد مما أضمر في نفسه فهل يحاسب عليه العبد أم هو منسوخ لا يؤاخذه الله تعالى عليه؟ اختلف العلماء على أقوال كثيرة في هذه الآية. أقوى هذه الأقوال وهو الذي عليه جمهور الصحابة وهو أحد القولين لابن عباس أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن وغيرها أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فالذي يحدث نفسه بكلام سيء قبيح يحاسب عليه نطق به أو عمل به، فما لم يتكلم به أو يعمل به فإن الله تعالى يتجاوز عنه ولا يحاسبه عليه بنص هذا الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا هم عبدي بحسنة بسيئة فلا تكتبوها عليه. إذا هم بسيئة، ولا شك أن هم العبد بعمل السيئة إنما هذا شيء أضمر في القلب والصدر ولم يخرج بعد إلى واقع الواقع المشاهد. قال فإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة، فاكتبوها سيئة، وهذا من عدل الله عز وجل. وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، إذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وجاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا، إنه أمر عظيم خطير أن نتكلم به. فهم تورعوا حتى عن أن يحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما دار في أنفسهم وحاكى فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟
قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة قال تلك صريح الإيمان. ليس معنى ذلك أن الوسوسة هي صريح الإيمان وهي شعبة من شعب الإيمان، وإنما المقصود في هذه النصوص أن كراهة الوسوسة من صريح الإيمان، كراهة الوسوسة من صريح الإيمان. فينبغي على العبد إذا وسوست إليه نفسه بشيء من هذا، ولا شك أن هذا إنما كان في عقائد الصحابة، فإنهم دخل عليهم شيء في عقائدهم من قبل الشيطان، فتورعوا أن يحكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروه تلميحا قال ذاك صريح الإيمان أو تلك صريح الإيمان. فهذا يدل على أن كراهة الوسوسة بالسوء وغير ذلك إنما هي من صريح الإيمان. وأخرج أحمد في مسنده عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر، قال دخلت على ابن عباس فقلت يا أبا عباس كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى بكاء شديدا، فقال أي آية؟ قلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر الآية. قال ابن عباس إن هذه الآية حين أنزلت غمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غما شديدا وغاضتهم غيظا شديدا، وقالوا يا رسول الله هلكنا هلكنا، إنا كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما عملنا، فأما قلوبنا فليست بأيدينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فلما قالوها نسخها الله عز وجل بالآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتجوز لهم الله تعالى عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال والأقوال. وهذه أيضا نصوص صريحة أكيدة في أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا فهم جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. ومثل الذي حدث من مجاهد بن جبر أيضا حدث من سعيد بن مرجانة أنه دخل على ابن عمر فوجده يبكي، فقص مثل ما قص مجاهد ابن جبر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأخرج أحمد في مسنده من حديث ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأخرج الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، وفي رواية مسلم أنه قال يقول من خلق السماء من خلق الأرض، فيقول العبد الله الله أي الله الذي خلق كل شيء، فيقول من خلق الله أي الشيطان يسول ويوسوس للنفس إذا كان الله تعالى خلق كل شيء فمن خلق الله، فيتوقف العبد عند هذا الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام علاجا لدحر الشيطان وطرده وطرد وسوسته قال فإذا بلغ ذلك أي فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك فاستعيذوا بالله، أو قال فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية فليقل آمنت بالله آمنت بالله، وفي رواية بزيادة عند مسلم قال فليقل آمنت بالله ورسوله. وقال أبو هريرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لا يزال الناس يسألونك عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله. قال فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله. قال فأخذ كفا من حصى فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي القائل بأن هذه الآية منسوخة هو أرجح الأقوال وأقواها لاستناده على الدليل وخلوه أيضا من المعارض الصريح. وأما الرأي الثاني في هذه الآية فهو القائل بأن هذه الآية محكمة ولم تنسخ، كل ما فيها أن الله عز وجل أخبر أنه إذا جمع الخلائق يقول لهم إني مخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم تطلع عليه ملائكتي، وهذا معنى قوله يحاسبكم به الله أي يخبركم به الله أي يخبركم به الله يخبركم به الله. فمعنى ذلك أن المحاسبة بمعنى إيه؟ بمعنى الإخبار، المحاسبة بمعنى الإخبار.
فمعنى يحاسبكم به الله أي يخبركم به الله مما أخفيتموه ولم تطلع عليه ملائكة الله عز وجل وهم الكتبة. فهذا الرأي لا شك لا تشهد له النصوص، وكما لا تشهد له أيضا لغة العرب ولسان العرب. وقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أي يغفر لأهل الإيمان ويعذب أهل الريب والشك والكفر، وهذا معنى قوله تعالى فيغفر لمن يشاء أي للمؤمنين ويعذب من يشاء أي الكافرين. وانتصر لهذا الرأي الإمام الطبري وقال لا يلزم من المحاسبة إنزال العقاب، لا يلزم من المحاسبة إنزال العقاب، فقد يحاسب الله عز وجل العبد ويغفر له ويحاسبه ويعذبه، فالمحاسبة لا تستلزم إنزال العقاب، لأن المحاسبة إما أن تشتمل على العقاب أو لا تشتمل. واستند على حديث صفوان بن محرز أنه قال بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر أما سمعت أو قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف ذنب كذا هل تعرف ذنب كذا، حتى يقول العبد نعم أعرف أو قال ربي أعرف ربي أعرف مرتين، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال الله تعالى فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو يعطى كتابه بيمينه، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا الرأي الذي انتصر له الإمام الطبري رأي مرجوح بقول النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب. فالإمام الطبري يقول لا يلزم من المحاسبة إنزال العقاب، فإذا كان هذا الحديث يثبت أن مجرد المحاسبة عقاب وعذاب عقاب وعذاب، فهو صلى الله عليه وسلم القائل من نوقش الحساب عذب. فلو أنك أتيت بولدك الصغير الذي يخافك ويرهبك ولله المثل الأعلى فقلت له أنت في يوم كذا فعلت كذا وكذا وفي يوم كذا فعلت كذا وكذا، فلا شك أن هذا الولد من شدة خوفه ورهبته منك ربما سقط مغشيا عليه ربما سقط مغشيا عليه، وأنت لم تنزل به عذاب ولا عقاب ولكنك تحاسبه. فإذا كانت المحاسبة وحدها كافية في إثبات العذاب فلا شك أن هذا الحديث يرد هذا القول القائل بأن الله عز وجل إذا حسب العبد لا يستلزم ذلك إنزال العذاب، لأن المحاسبة وحدها كافية في إثبات العذاب. والرأي الثالث وهو رأي ابن الأنباري وينقله عن قوم أن المحاسبة هي مجرد إطلاع الله العبد يوم القيامة على ما كان حدث به نفسه في الدنيا، يعني هي مجرد إطلاع وإخبار من الله عز وجل للعبد ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء ليعلم أنه لم يعزب عنه شيء. طيب هذا الرأي يرد بأن العبد يعلم أن الله تعالى مطلع على كل شيء، فلما وقع العبد أو لما وسوس العبد نفسه بشيء من هذه الوسوسة في شأن الله عز وجل أو بأي سوء فهو يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، فعلم العبد هنا يرد ما رجحه هنا ابن الأنباري أو نقله عن قوم من أهل العلم. وأما الرأي الرابع وهو أن ذلك مختص بشهادة الشهود بشهادة الشهود، خاصة وأن هذه الآيات إنما أتت بعد آية الدين وهي التي اشتملت على الشهادة وغيرها، لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إلى قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعلى هذا الرأي يكون لهذه الآيات وهي خواتيم سورة البقرة تعلق بآية الدين، لأنه يقول أن كتمان الشهادة لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فيكون معنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أي من شهادة أو تخفوا وبمعنى تكتموا الشهادة ولا تبدوها حين طلبها ولزومها فإن الله تعالى يحاسبكم عليه ويؤثم به قلوبكم. فهذه الآراء وغيرها من الآراء حذفتها لأنها متعلقة بالفقه وغير ذلك، واستبقيت على هذه الآراء
اكتفاء بالرأي الأول وهو الرأي الراجح أن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.